بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، ينبغي إيراد التناقض على من حكم هناك بعدم النفوذ وحكم وحكم في البيع باللزوم وعدم الحاجة إلى إجازة. توضيح هذا المطلب يتوقف على ما ذكرناه في الدرس السابق. ما ذكرناه في الدرس السابق أنه فرق جامع المقاصد بين مسألة ما لو باع بزعم أنه مال غيره فبان كونه مال نفسه، حيث حكم المحقق الثاني هناك بالصحة وقال هذا العقد قابل للحوق الإجازة، وبين مسألة أخرى وهي ما لو غره الغاصب فقال هذا عبدي اعتقه عنك، فاعتقه عن نفسه وبان كون العبد له وليس للغاصب، حيث حكم المحقق الثاني بعدم نفوذ هذا العتق، وبين الفرق بين المسألتين بأن العتق من الإيقاعات، والإيقاعات إما أن تصح رأسا وإما أن لا تصح رأسا فتبطل، فالعتق لا يقبل الوقوف على الإجازة اللاحقة، بل لا بد من قصد المالك. السلام ورحمة الله. بمعنى أن المالك لا بد أن يقصد إلى فتح عبده، وهذا القصد لا بد أن يكون مقارنا للصيغة، وهذا بخلاف البيع. البيع قصد المالك لا يلزم أن يكون مقارنا للصيغة، لصيغة العقد. وعلى هذا لا تناقض بين ما حكم به جامع المقاصد بالصحة في لزوم البيع وتوقفه على الإجازة، وبين بطلان العتق لعدم توقفه ولحوقه للإجازة. ثم يقول الشيخ الأعظم: نعم، يرد هذا التناقض على الفقهاء الذين حكموا بعدم نفوذ العتق وحكموا بلزوم البيع إذا وقع من المالك الذي يعتقد أن هذا المال ليس ماله، بل يعتقد أن هذا المال هو مال الغير، حكموا بالصحة بصحة هذا البيع وقالوا أن هذا البيع لا يتوقف على إجازة المالك. ويتضح وجه التناقض بعد بيان مقدمة قصيرة، وهي أن المنشئ والموقع للإنشاء إنما يقصد أن يتعلق إنشاؤه بشيء معين، وهذا أمر واضح. وحسب الفرض أن المالك أو البايع قصد الإنشاء، فلا بد أن يتعلق هذا الإنشاء وهذا القصد بمال معين، وهذا المال المعين هو ماله في الواقع، لكنه لم يعلم حال الإنشاء أن هذا المال ماله. هذا الفرق. فنقول بعد بيان هذه المقدمة، هذا القصد إلى الإنشاء إن كان يكفي في تحقق رضا أو طيب النفس المتعلق بأموال الناس، سواء كان إنشاؤهم بيعا أو إجارة أو عتقا أو طلاقا، إذا كان هذا يكفي فلا بد من الحكم بوجوب العتق في المسألة السابقة، ولا يحتاج العتق حينئذ إلى الإجازة. لا بد من القول بهذا، لأنكم تقولون أن هذا الرجل أعتق عبده وهو لا يعلم أنه عبده، فإذا قلتم بأن الرضا كافي وأن هذا القصد كافي في تحقق الرضا، فلا بد أن يقع هذا العتق ولا يحتاج إلى الإجازة. أما إذا اعتبرنا في طيب النفس أن يعلم المنشئ بأن ما تعلق به قصد الإنشاء هو ماله في الواقع، إذا اعتبرنا هذا وقلنا لا يكفي في نفوذ الإنشاء مصادفته للواقع كما إذا كان المال مالك للمالك في الواقع للمنشئ لكنه لا يعلم، إذا قلنا هذا لا يكفي، فإن كان كذلك لا بد أن نحكم بوجوب عدم لزوم البيع، لأننا فرضنا أن المنشئ لا يعلم حين إنشاء البيع بأن المال ماله، والمفروض أننا اعتبرنا في طيب النفس أن يعلم المنشئ بأن ما تعلق به قصد الإنشاء هو ماله في الواقع، وهنا لا يعلم أنه ماله في الواقع، فلا بد أن نقول بعدم نفوذ هذا البيع. فإذن هنا توجه هذا التناقض، كيف يمكن أن نجمع بين صحة البيع على قولكم البيع صحيح لا يتوقف على الإجازة، وإذا به يتضح أنه ليس بصحيح، وبين عدم صحة العتق وعلى قولكم لا بد أن يقع العتق صحيح بينما هو في الواقع لا يقع صحيح، فيقع التناقض. ثم بعد هذا يقول الشيخ الأعظم الحق أن القصد إلى الإنشاء المتعلق بمال معين مصحح للعقد، قصده من التصحيح التصحيح التأخري، إن كان العقد قابلا للتأهيل مثل البيع، البيع قابل للحوق الإجازة، وإذا كان قابلا للحوق الإجازة فمعناه أنه قابل للتأثير، فهو مؤهل من هذه الناحية بخلاف العتق وبخلاف الطلاق. العتق والطلاق لا يقبلان التصحيح التأهلي، بناء على هذا ف فيلزم العقد القابل للتأخرية. إذا لحقته الإجازة من دون الحاجة إلى العلم بكون المال مالا للمنشئ أو غير مال للمنشئ، غاية ما في الأمر أن هذا العقد لا يكفي في تحقق خروج مال المنشئ بمجرد إنشاء البيع، بل يحتاج الخروج إلى الإجازة، لأن العقد متزلزل، بخلاف الطلاق والعتق. الطلاق والعتق غير قابلين للزوم لعدم قبولهما التزلزل. عقد البيع متزلزل، أما الطلاق والعتق لا يقعان متزلزلين. ولهذا قال الفقهاء بأن هذه الإيقاعات لا تقبل الفضولية، إيقاع الطلاق وإيقاع العتق لا يقبل الفضولية، بخلاف البيع. البيع يقبل الفضولية، يمكن أن يكون البيع بيعا فضولية. كيف؟ بالنسبة إلى البيع هناك قاعدة، قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، وعموم التجارة عن تراض، وعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود. هذه القاعدة ماذا تعني وماذا تقتضي؟ تقتضي أن العقد إنما ينفذ إذا تحققت الإجازة من المالكين، وبعدم تحقق الإجازة لا ينفذ البيع، بخلاف العتق، بخلاف الطلاق. ومن هنا يظهر لنا لماذا العقد الفضولي متوقف على إجازة المالك، لأن الإجازة حق للمالك، ولولاها لا يتحقق الانتقال. وهذا يعني أن هذا الحق ليس من باب الخيار، كأن يكون خيار الفسخ أو خيار العيب. كيف خيار الفسخ وخيار العيب؟ خيار الفسخ وخيار العيب أن العقد واقع، إلا أنه يثبت لمن له الفسخ، لمن يثبت له هذا الخيار يثبت له حق إبطال هذا العقد. إذا كان للبايع حق الفسخ أو للمشتري حق الفسخ، فإنه يثبت له الحق في إبطال هذا العقد باعتبار أن له الفسخ أو باعتبار أن له حق الخيار. وبناء على أن عقد الفضولي وعقد المالك الذي يزعم أن المال ليس له، عقدهم متزلزل، لكن متزلزل على قسمين: متزلزل حدوثا ومتزلزل بقاء. متزلزل حدوثا هو متوقف على إجازة المالك، باعتبار أنه متوقف على إجازة المالك فمعناه أنه غير واقع مراعى، بخلاف المتزلزل بقاء. المتزلزل بقاء أن العقد واقع وثابت، إلا أنه لا ينفذ إلا بعد تحقق بعض الأمور. وهنا خلاف بين المحقق الدستوري ومن تابعه وهو صاحب الجواهر، وبين الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري. المحقق الدستوري والشيخ صاحب الجواهر قال بأن هذا العقد متزلزل من حيث البقاء، أما الشيخ الأعظم قال بأن هذا العقد متزلزل من حيث الحدوث. كيف؟ قال بأنه متزلزل من حيث البقاء لأنه يلزم الضرر، كأنما إذا قلنا بلزوم البيع الفضولي على المالك الأصلي فإنه يلزم الضرر. قاعدة نفي الضرر موجودة أم لا؟ القاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار، فهذه القاعدة موجودة. أما الشيخ الأعظم يقول لا، التزلزل هنا من حيث الحدوث، بمعنى أن العقد لم يحدث كاملا وإنما يحتاج إلى الإجازة، هذا أولا. وثانيا أن هذا العقد هل هو مستند إلى المالك أو أنه ليس مستندا في الواقع إلى المالك؟ هو لن يستند في الواقع إلى المالك، هذا اثنين. ثالثا توقف الانتقال على طيب نفس المالك، وطيب نفس المالك حسب الفرض غير حاصل قبل الإجازة. متى يحصل طيب النفس؟ طيب النفس إنما يحصل بعد الإجازة، إذا حصلت الإجازة فإن الإجازة تكشف عن طيب النفس. أما بالنسبة إلى قول المحقق الدستوري وصاحب الجواهر فإنهما استدلا بالضرر على عدم لزوم هذا العقد، فما ذكراه يرد عليه الإشكال بأن الضرر هنا إنما هو يوجب القول بعدم حدوث البيع، بعدم حدوث البيع اللازم. إذا قلتم بالضرر وأن بيع الفضولي إذا قلنا بلزومه يوجب الضرر، فمعنى قولكم لا بد أن نقول بعدم حدوث البيع، فلا يوجب القول بحدوث البيع والنقل والانتقال، لأن النقل والانتقال هنا في هذا العقد غير لازم. فنحن نقول نسلم أن الاستدلال بالضرر على عدم اللزوم تام، لكن هل الضرر يوجب عدم اللزوم حدوثا كما يقول الشيخ الأعظم، أو أن هذا الضرر يوجب عدم اللزوم بقاء كما يقول الدستوري والجواهر؟ الجواهر والدستوري قال أن التزلزل هنا كالتزلزل في باب الخيار، باب خيار العيب وخيار الغبن، لأنهم ذكر أن لزوم البيع الفضولي يلزم الضرر على المالك، وهذا لا يرجع إلى العوض والمعوض. إذا رجع إلى العوض والمعوض بحيث إذا كان أحدهما معيبا يكون حينئذ اللزوم ضرريا على البائع أو على المشتري، بل أن هذا الضرر يترتب لانتقال المالك المال عن مالكه من دون علمه ورضاه. فإذا انتقل المال من مالكه من دون علمه ورضاه ترتب الضرر، فيكون التزلزل من حيث الحدوث لا من حيث البقاء كما قال، لأنه حسب الفرق لا فرق في جهد المالك بانتقال ماله بين أن يجهل انتقال أصل ماله كما في بيع الفضولي، لا يعلم المالك في البيع الفضولي أصل انتقال ماله لا يعلمه حسب الغالب، أو بين أن يعلم المالك أصل الانتقال ويجهل تعلق الانتقال بمال نفسه بظني أنه مال الغير. مثل هذا البيع لا فرق بينه، إذا حصلت الإجازة يحصل الانتقال سواء علم أو لم يعلم، المهم هو تحقق الإجازة. فإذا قلنا بأنه هنا هذا الانتقال يوجب الضرر، يأتي بعد تحقق الإجازة يأتي دليل لا ضرر ينفي هذا الضرر، فنقول الضرر هنا غير موجود فيتحقق الانتقال. إذن ما ذكره المحقق التستري وصاحب الجواهر من أن القول بلزوم البيع يوجب الضرر ليس بتام، خاصة إذا قلنا بأن الضرر بقاء لا حدوثا، يعني يوجب التزلزل بقاء لا حدوثا، والحال أنه يلزم التزلزل حدوثا لا بقاء كما قال. على طبعا هناك قول آخر في هذه المسألة والبحث يحتاج إلى الصدق. نعم ينبغي إيراد التناقض، إيراد التناقض الذي مر ذكره في الفرق بين مسألة من باع ماله باعتقاد أنه مال الغير وبين من اعتق عبد نفسه بالجهل والغرر. حكمنا هناك حكم جامع المقاصد بعدم نفوذ العتق وحكم بصحة البيع، قال لأن العتق والطلاق من الإيقاعات، والإيقاعات إما أن تصح رأسا وإما أن لا تصح رأسا، لا تقع معلقة أو تقبل لحوق الإجازة بخلاف البيع، فإن البيع يقبل لحوق الإجازة. نعم ينبغي إيراد التناقض على من حكم هناك في مسألة العتق بعدم النفوذ، الفقهاء حكموا بعدم نفوذ العتق وحكم في البيع باللزوم، أي بيع البيع إذا وقع من المالك ولكنه اعتقد أنه ليس ماله، هذا في هذا الفرق، اعتقد أنه مال الغير وكان في الواقع ماله، وعدم الحاجة إلى الإجازة، حكموا بعدم الحاجة إلى الإجازة من قبل المالك بالنسبة إلى هذا البيع. هنا يقع التناقض، فإن القصد هذا هو الآن يبين لنا وجه التناقض، وقلت هذا يتوقف على بيان مقدمة، فإن القصد إلى إنشاء يتعلق بمعين، لابد أن يتعلق هذا الإنشاء بأمر معين، شيء معين، ما هو شيء معين؟ هو مال المنشئ في الواقع من غير علمه به، سواء علم به أم لا، سواء لأنه لم يعلم حال الإنشاء بأن هذا المال ماله، وإنما ظن بأنه مال الغير. نعم إن كان هذا القصد يكفي في طيب النفس والرضا المعتبر في جميع إنشاءات الناس حتى يتحقق المنشأ المقصود، لابد من الرضا، هذا رضا أو طيب النفس متعلق بأموال الناس، أموال الناس الأعم المراد منها الأعم، سواء كانت بيعا سواء كانت إجازة، سواء كانت إجارة، سواء كانت عتقا، سواء كانت طلاقا، جميع هذه الموارد. نعم، وجب الحكم بوقوع العتق. إذا قلنا هكذا فحسب الفرض أن هذا الرجل أعتق عبد نفسه وهو قاصد إلى هذا الإنشاء، وهذا الإنشاء تعلق بمال معين، غاية ما في الأمر هو لا يعلم أنه عبده، فلا بد أن تقولوا بلزوم هذا العتق ونفوذ هذا العتق، بينما أنتم حكمتم بعدم النفوذ. هذا تناقض. نعم. وإن اعتبر في طيب النفس هذا من ناحية العتق، هذا وارد. الآن يأتي من ناحية البيع. وإن اعتبر في طيب النفس المتعلق بإخراج الأموال عن الملك اعتبر العلم بكونه مالا له مالا للمنشئ. إذا اعتبرنا العلم في طيب النفس، طيب حسب الفرض أن هذا الرجل حينما باع، هو باع ماذا؟ باع مال نفسه لكن بظني أنه ليس ماله، فهو لا يعلم أنه ماله، فإذا اعتبرنا العلم لا بد أن نقول بعدم نفوذ البيع. نعم، بكونه مالا له أي المنشئ. ولم يكفي، لم يكفي في نفوذ هذا الإنشاء مجرد مصادفة الواقع، مجرد مصادفة الإنشاء للواقع. صحيح هو ملكه في الواقع لكنه لم يعلم، لم يعلم بأن هذا المال له، وجب الحكم بعدم لزوم البيع. لماذا؟ لأن المنشئ لا يعلم حين الإنشاء أن هذا المال ماله، لا يعلم. فبناء على هذا كيف يمكننا الجمع بين صحة البيع وعدم نفوذ العتق؟ فمن ناحية العتق صحيح وأنتم تقولون هو باطل، ومن ناحية البيع غير لازم وأنتم تقولون لازم ولا يتوقف على الإجازة. إذن هنا ورد هذا التناقض. نعم، فالحق على كل، فالحق أن القصد إلى الإنشاء المتعلق بمال معين مصحح للعقد، لكن المراد من تصحيح العقد هو التصحيح التأهيلي كما قلت لكم. إذا كان العقد قابلا للتأهيل صح العقد. للتأهيل ماذا؟ تأهيل لحقوق الإجازة مثل البيع. البيع قابل للتأهلية بأن تلحقه الإجازة فيصح العقد. أما بالنسبة إلى الطلاق، الطلاق غير قابل لهذه التأهلية لأنه غير لازم، غير قابل للحوق، بمعنى قابليته للتأثير، قابلية العقد للتأثير، فيلزم إذا لحقته الإجازة ولا يحتاج إلى العلم بكونه مالا له مالا للمنشئ، ما في داعي، سواء علم بأن هذا المال ماله أو لم يعلم بأنه هذا المال ماله، فقط العقد إذا قابلا للحوق الإجازة فمعناه أنه يؤثر في النقل والانتقال. لكن لا يكفي ذلك، لا يكفي العقد إلى العقد إلى الإنشاء، عفوا العقد إلى الإنشاء بدون العلم بأن هذا ماله في تحقق الخروج عن ماله، أي عن مال المنشئ، لا يكفيها بمجرد الإنشاء، بل لا بد من ماذا؟ لا بد من الإجازة، لا بد من الإجازة. ثم إن كان ذلك الإنشاء مما يقبل اللزوم بالحق للرضا كفت الإجازة، تكفي الإجازة في نجوم ما أنشأه المنشئ، تكفي كما في العقود. لماذا؟ لأن العقود من العقود قابلة للتزلزل، العقود قابلة للتزلزل مثل الفضولي، فهي قابلة للفضولي. أما بالنسبة إلى العتق، بالنسبة إلى الطلاق، هل العتق والطلاق قابل للتزلزل وقابل للفضولية؟ غير قابل لا للتزلزل ولا للفضولية، لأنه قلت أن هذه الإيقاعات إما أن تصح رأسا وإما أن تبطل رأسا، ما فيها شيء. وإلا يعني إذا لم يقبل اللزوم بالحق رضا، وقع الإنشاء باطلا كما في الإيقاعات مثل العتب مثل الطلاق، أن هذه الإيقاعات غير قابلة للتزلزل ولذلك لا تدخل في الفضولي. ثم أنه ظهر مما ذكرنا الآن بناء على ما ذكرناه من قاعدة عموم السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، وبناء على عموم تجارة عن تراب، وبناء على عموم أوفوا بالعقود. هنا لا بد أن نقول بعدم نفوذ العقود في مال الناس إلا بعد إجازتهم، إلا إذا تحققت الإجازة بناء على. ثم أنه ظهر مما ذكرنا في وجه الوقوف، في وجه الوقوف، وقوف العقد الفضولي، ووقوف من باع بظن أنه مال الغير، باع ماله بظن أنه مال الغير على الإجازة، على إجازة المالك، أن هذا الحق يعني حق الإجازة للمالك من باب الإجازة، بمعنى أن لولا هذه الإجازة لم يتحقق النقل ولم يتحقق الانتقال، لا من باب خيار الفسخ، لأنه في خيار الفسخ أنه يتحقق الانتقال، في باب خيار إذا تبقى خيار الفسخ وخيار العيب، في خيار الفسخ وفي خيار العيب يتحقق الانتقال، وإنما يتمكن من ثبت له هذا الخيار خيار الفسخ يتمكن من إبطال العقد، وإلا العقد هناك يتحقق نقل وانتقال، أما هنا لا نقل ولا انتقال بدون الإجازة، فرق بينهما. فعقده عقد الفضولي وعقد المالك بزعم أن المال ليس له متزلزل من حيث الحدوث، شايف متزلزل حدوثا لا متزلزل، بمعنى أن العقد لم يقع كاملا، بل أن هذا العقد متوقف على الإجازة، إن لحقته الإجازة لزم البيع، وإن لم تلحقه الإجازة لم يلزم البيع. أما إذا قلنا بأنه متزلزل من حيث البقاء، معناه أن هذا العقد ثابت وواقع، إلا أنه يثبت من له الإجازة إما الفسخ وإما الإمضاء، فرق بينهما. متزلزل من حيث الحدوث لا البقاء، لا من حيث البقاء، كما قوى كون العقد متزلزلا من حيث البقاء بعض من قارب عصرنا، بعض من قارب عصرنا من هو المحقق الدستوري، نعم، وتبعه بعض من عاصرناه، من عاصرناه صاحب الجواهر، نعم. معللا هنا كيف يعني يذكر علة التزلزل بقاعدة نفي الضرر، فكما يستدل بهذه القاعدة لتزلزل العقد في باب خيار العيب وخيار الغبن، معناه أن المحقق التستوري وصاحب الجواهر قال بإنعقاد العقد أن هذا العقد منعقد واقع، لكن التزلزل من حيث البقاء لأجل الضرر، فإذا قلنا بلزوم هذا البيع معناه ترتب الضرر على المالك. بينما الشيخ الأنصاري ماذا يقول؟ أن هذا العقد لم يحدث كاملا، بل أن هذا التزلزل لا يحتاج إلى دليل أصلا لأنه ثابت موجود. لماذا؟ لأن هذا العقد غير مستند إلى المالك، هو ليس عقد المالك حتى نقول بأنه ينفذ، نعم. إذ فيه فيما اختاره المعاصر المحقق التستوري والشيخ صاحب الجواهر أن الخيار فرع الانتقال، وقد تقدم يعني أنه لم ينتقل إلى المشتري، لم ينتقل المال إلى المشتري، نعم، توقفه توقف هذا الانتقال على طيب النفس، طيب النفس من المالك، وطيب النفس من المالك قبل الإجازة هل هو حاصل؟ لم يحصل طيب النفس، لا. وما ذكره ما ذكر المحقق التستوري وصاحب الجواهر من هذا الاستدلال بالضرر لأجل عدم اللزوم، نقول أن الضرر إنما يوجب القول بعدم حدوث البيع. إذا قلنا بترتب الضرر فإن هذا الضرر يوجب القول بعدم حدوث البيع اللازم، لا أنه يوجب القول بحدوث البيع والنقل والانتقال وأن النقل والانتقال غير لازم، لا. فإذا الاستدلال لأجل عدم اللزوم بقاعدة نفي الضرر تام وصحيح، لكن هل هذا الضرر يوجب عدم اللزوم حدوثا أو يوجب عدم اللزوم أو يوجب عدم التزلزل أو التزلزل بقاء؟ هذا الفرق بينهما. نعم. وما ذكراه من الضرر المترتب على لزوم البيع ليس لأمر راجع إلى العوض والمعوض. اللزوم في بيع الفضول ضرر على المالك. إذا قلنا باللزوم بناء على قولهما أن اللزوم في البيع الفضولي ضرر على المالك، لكن هذا الضرر لا يرجع إلى العوض والمعوض بحيث يكون أحدهما معيبا مثلا. حينئذ إذا قلنا باللزوم، إذا كان أحد العوضين العوض أو المعوض إذا كان معيبا كان اللزوم، كان القول باللزوم ضرريا. ولكن بما أنه إذا حصل النقل والانتقال هل هناك لزوم؟ لا لزوم. نعم. وإنما أي هذا الضرر متى يترتب؟ لانتقال الملك عن مالكه من دون علمه ورضاه، من دون علم ورضا المالك لا انتقاله، لأنه ضرر. فالتزلزل حدوثي لا بقائي، لا أنه تزلزل بقائي، إذ لا فرق في الجهل بانتقال ماله، يعني جهل المالك بانتقال ماله، بين أن يجهل أصل الانتقال كما في مسألة البيع الفضولي. البيع الفضولي المالك يجهل أصل الانتقال، ما يعلم أنا بعت مالك من دون علمك، هذا ما في شيء. هذا واحد، كما يتفق في الفضولي أو يعلمه، يعلم المالك أصل الانتقال كما في مسألتنا نحن، ويعلم أصل الانتقال لكنه لا يعلم أن المال ماله، بل هو باعه بظن أن المال ليس بماله، ويجهل تعلقه، يجهل تعلق الانتقال بماله مال نفس المالك. ومن المعلوم أن هذا الضرر هو المثبت، مو المثبت، هو المثبت لتوقف عقد الفضولي على الإجازة. إذن هو يفيد عدم اللزوم حدوثا هذا الضرر لا بقاء. نعم. إذ لا يلزم من لزومه من لزوم عقد الفضولي بدونها أي بدون الإجازة سوى هذا الضرر. فما ذكره المحقق التستري وصاحب الجواهر من أن التزلزل هناك التزلزل في باب الخيار ليس في محله، لأنه لا ضرر في هذا المقام حتى يوجب نفي المقتضي للانتقال، وفي باب الخيار يوجد هناك مانع موجود في باب الخيارات، أما هنا لا مانع موجود حسب الفرق. ثم أن الحكم بالصحة، بالصحة بصحة العقد الذي يجريه المالك بزعم أنه مال الغير، هذا بحثنا هنا، في هذه الصورة غير متوقفة هذه الصحة على القول بصحة عقد الفضولي. في هذه الصحة سوف يأتي أن في صورة عقد المالك الجاهل بكون المال مال نفسه على القول بالبطلان، أيضا هناك يحكمون بصحة هذا العقد لكنهم يحكمون ببطلان عقد الفضولي، فلا تلازم بينهما. نعم، على القول بالبطلان، بطلان عقد الفضولي. ليش؟ لأن مسألة الاستناد، هو الفرق بينهما أن في مسألتنا هذه أن الاستناد، استناد العقد في الواقع على المالك غاية ما في الأمر، أن المالك لا يعلم أن هذا المال مال نفسه غاية ما في الأمر هذا، بينما
إذا كان هكذا معناه يصدق عليه أوفوا بالعقود، لأنه عقد مالي. أما في العقد الفضولي، عقد الفضولي هل العقد مستند إلى المالك؟ عقد الفضولي لم يكن مستند إلى المالك، فلذلك سوف يأتي أنه قد يحكم بالبطلان في العقد الفضولي، لكنه يحكم بالصحة في هذه المسألة في مسألتنا. ففرضا، فإذا دليل بطلان الفضولي عدم الاستناد. عدم الاستناد لا يجري هنا في مسألتنا، لأن الاستناد هو في الواقع للمالك، غاية ما في الأمر أن المالك جاهل بأن هذا المال ماله. فإذا فرق بين المسألتين. نعم، على القول بالبطلان إلا أن يستند في بطلانه بطلان الفضولي بما تقدم من قبح التصرف في مال الغير، فيتجه عنده حينئذ، يعني إذا قلنا بأن بطلان الفضولي، لماذا حكم ببطلان الفضولي؟ حكم ببطلان الفضولي لأنه يصدق عليه التصرف بمال الغير، والتصرف بمال الغير قبيح. طيب، والقبيح باطل، يعني قبيح عقلا. الآن نقول بالنسبة إلى بيع المالك ماله بزعم أنه غير ماله، هكذا هاي مسألتنا، نقول هذا الاستناد بأن المال ليس له، فهذا القبح نفس المناط في البيع الفضولي موجود هنا، وهو القبح نفس القبح موجود هنا. ليش؟ الفضولي يتصرف في مال الغير، تصرفه قبيح، المالك هنا يتجارى. أنتم أخذتم بحث التجارة، يعني من باب المثال عجيب، مرة أقدم يقدم المكلف يقدم على شرب هذا الماء بعنوان أنه خمر، بعنوان أنه خمر، هذا حلال أم حرام؟ وشرب الماء بما هو ماء مباح، لكن بما أنه يصدق عليه عنوان التجاري والخروج عن زي المولوية، فمعناه حينئذ يحرم بهذا العنوان. الآن ما نحن فيه يصدق عليه التجاري، ليش؟ لأن هذا المالك حينما بعت، صحيح هذا المال ماله، لكن بظن ماذا؟ بظن أنه مال الغير، فهو في الواقع ماذا؟ في الواقع متجاري. والتجاري هل حسن أم قبيح؟ قبيح عقلا. فالمناط وهو القبح في التصرف موجود في الفضولي وموجود في مسألتنا. فإذا استند في بطلان الفضولي إلى هذا المناط، معناه يشمل المناط نفس الكلام، نفس مسألتنا، فيحكم بالبطلان في كلا المسألتين. لا فرق هناك، هو غاية ما في الأمر، الفرق موجود من جهة أنه تصرف في مال الغير، لكن أما هنا القبح من أي ناحية؟ القبح من ناحية التجاري، فرق بينهما. تجارب لا لا لا، الفضولي ما تجارى وإنما تصرف في مال الغير، القبح من ناحية التصرف بمال الغير بدون إذنه. أما هنا، هنا التجاري من ناحية أخرى، التجاري في أنه ظن أنه مال الغير، هذا التجاري. هنا هناك قبح من ناحية التصرف، وهنا قبح من ناحية التجاري، فرق بينهما، فرق بين القبحين. الحمد لله رب العالمين على كل